أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في التمسك لإثبات كبرى الاستصحاب بصحيحة زرارة الثانية، وقلنا في الأبحاث السابقة أن محل الشاهد في هذه الصحيحة هو السؤال، ما ورد في الجواب عن السؤال الثالث وعن السؤال السادس، فقد ورد في ذيل الجواب عن السؤال الثالث أنه ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، فيستفاد من هذا الشاهد قاعدة كلية. ووصل بنا الكلام إلى النقطة الثالثة، حيث ذكرنا في الأبحاث السابقة نقطتين، أحدهما تتعلق بسند الرواية والأخرى بالمراد من الأسئلة الستة إجمالاً. ووصل بنا الكلام إلى النقطة الثالثة، وهو التقريب الإجمالي للاستدلال. وقد ذكر الشيخ الأعظم أن التقريب هنا هو عين التقريب المتقدم في الصحيحة الأولى، حيث ذكرنا في الصحيحة الأولى أنه نتشبث بكبرى التعليل، حيث إنه الإمام في الصحيحة الأولى علل عدم وجوب إعادة الوضوء بكبرى كلية، فإنك كنت على يقين، والظاهر منها هو أن المكلف إذا كان على يقين فلا يصح له رفع اليد عن اليقين السابق بالشك. وذكرنا أن عمدة الاستدلال كانت أن اللام في اليقين هل لام العهد أو لام الجنس، واستظهرنا في الأبحاث السابقة أنها لام الجنس، فطبيعي اليقين لا ينقض بالشك، وليست الرواية مختصة بباب الوضوء لمنبهات ذكرناها في الأبحاث السابقة عليكم السلام، منها أن التعليل يتناسب أن يكون بنكتة ارتكازية، حيث إن الإمام لو كان في مقام التعبد المحض لما احتاج إلى التعليل، فالتعليل يناسب كونه بنكتة ارتكازية لا تعبدية محضة، ولا توجد بحسب الظاهر ارتكاز متشرعي في ذهن زرارة لهذه القاعدة، وإلا لو كان هناك ارتكاز لما احتاج أن ينبه أو يستدل الإمام على ذلك، وأن زرار يتصدى للسؤال، فإن ارتكازية القاعدة تعني وضوح الحكم، فالجواب حينئذ ظاهر في أن القاعدة ارتكازية عقلائية، وهو البناء على الحالة السابقة، أو يقال أن احتفاف الرواية بالمرتكز العقلائي ظاهر في النظر إلى ماذا؟ إلى ما عليه المرتكز وما عليه المرتكزات، ليست قاعدة في باب الوضوء، بل هي قاعدة عامة يمارسونها في حياتهم وغيرها من النكات. هنا عين الاستدلال الذي ذكرناه هناك نذكره هنا، حيث إنه في الشاهد الأول، وهو محل البحث الآن في الشاهد الأول، هناك تعليل. قلت لما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. فإنه يوجد عندنا تعليل، فعين النكات التي ذكرناها سابقا تأتي هنا، بل أن المصنف أفاد بأن اللام هنا في الجنس إرادة الجنس من اليقين أظهر في هذه الرواية من تلك الرواية، فما هو وجه الأظهرية؟ يقال في بيان وجه الأظهرية أولا بأنه هناك نحتمل التعليل ويوجد بإزائه احتمالات أخرى، فقد ذكرنا عند عرضنا لفقه الصحيحة الأولى أنه فإنك هكذا ورد في الصحيحة الزرارة الأولى بأنه وإلا فإنه على يقين من وضوئه. قلنا قوله وإلا جملة شرط، إن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه. قلنا أنه هذا بحسب نظر المصنف علة أقيمت مقام الجزاء، وكانت هذه أحد الاحتمالات، فكونها علة، كون الجملة علة أحد المحتملات الثلاثة، احنا أضفنا محتملات أخرى، حيث إن الاستدلال مبني على التعليل، وكونها تعليلا مبني على أحد احتمالات أربعة أو خمسة. وأما في المقام فإن ظهور الجملة في التعليل واضح، ولا توجد احتمالات ثلاثة أو أربعة في قوله فإنه على يقين أحدها التعليل، فإنه في المقام واضح الدلالة أنها في مقام التعليل. قلت لما ذلك؟ قال لأنك، بعد واضح هذا، لا يوجد احتمال آخر في جملة الاستدلال غير ظهورها في التعليل. وقلنا أن احتمال إرادة الجنس في مقام التعليل قوي جدا، وأما احتمال الأهدية فهو بعيد، فظاهر اللام في جملة التعليل ماذا؟ الجنس، وظهور هذه الصحيحة في التعليل أقوى بكثير من ظهورها في التعليل في صحيحة زرارة الأولى، فحينئذ لا تتأتى الاحتمالات الثلاث أو الأربعة التي ذكرت هنا. فبأجل ذلك قال المصنف بأن مسألة التعليل بل أو مسألة الأظهرية هنا أوضح. إذن لا إشكال أنه هذه الرواية أظهر في إفادتها للمطلب من الرواية السابقة، وهم التعبير وليس ينبغي لك، وهم أبدا وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، هذا ظهورها في العموم أقوى من ظهور صحيحة زرارة الأولى، فإن التعبير بينبغي وأبدا يؤكد دلالتها على التعميم على كون اللام للجنس. ينبغي ليس ينبغي، ينبغي يقولون ينبغي، ينبغي يعني الظهر أنه ينبغي. كثير من الأعلام قالوا أنه ينبغي ظاهرة في التعميم. على أي حال هذا هو المطلب الثالث، يعني ما تقدم هناك يأتي هنا، هنا أظهر بعد التعليل مقام أظهر. المطلب الرابع وهو البحث بشيء من التفصيل عن السؤال الثالث والجواب الذي ذكره الإمام كشاهد، وبه يتنقح صحة الاستدلال بصحيح زرارة. حاصله أنه الإمام طبق الاستصحاب بحسب ظاهر الجواب على السؤال الثالث، وكان السؤال الثالث مرجعه إلى أن المكلف قبل أن يدخل في الصلاة ظن أنه قد أصاب الثوب نجس ولم يتيقن بذلك، وإنما هو مجرد ظن، ففحص ولم ير شيئا فدخل في الصلاة، ولما دخل في الصلاة رأى نجاسة مثلا بعد الصلاة، وبعدما فرغ من الصلاة رأى نجاسة، فهل تجب عليه الإعادة أو لا تجب عليه الإعادة؟ فقال الإمام عليه السلام لا تجب الإعادة، وعلل ذلك بالاستصحاب. فهنا ما هو مورد نظر سؤال السائل وتطبيق الإمام للاستصحاب؟ فهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون مورد السؤال أن السائل رأى نجاسة بعد الصلاة هي عين النجاسة التي خفيت عليه قبل الصلاة، عين النجاسة التي فحص عنها ولم يجدها، وبالرغم من ذلك حكم الإمام بعدم الإعادة تطبيقا للاستصحاب. فكيف طبق الإمام الاستصحاب في هذا الفرض؟ واضح إن شاء الله. إذن المكلف ظن النجاسة ففحص ولم يجد، فصلى بعد الفراغ من الصلاة رأى نفس النجاسة التي خفيت عليه، وبالرغم من ذلك الإمام قال لا تعيد صلاتك، وطبق الإمام الاستصحاب. فما هي كيفية تطبيق الاستصحاب؟ أفاد المستدل بالرواية وبين ذلك شيخنا الأعظم أن طريقة الاستدلال حينئذ هكذا، بأن يقال أن المراد من اليقين يا يقين هو شك، حيث إنه دخل الصلاة شاكا، فالمراد من اليقين هو اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة، حيث إنه بحسب الظاهر أن ثوبه كان طاهرا، فقبل ظن الإصابة بل كان الثوب طاهر، وإلا لو كان نجس ظن الإصابة ما يغيرش من الواقع ولا يحتاج أن يفحص ثوبه نجس، ظنيت الإصابة ماذا تغير؟ الظاهر بلي الظاهر جدا أن ثوبه كان طاهرا قبل ظن الإصابة، فهو على يقين بطهارته قبل ظن الإصابة. بعدما ظن الإصابة وفحص ولم ير شيئا، شك في طروء النجاسة على الثوب، فيقول الإمام لا تنقض اليقين بطهارة الثوب بشكك في نجاسته، والغرض من إجراء الاستصحاب حينئذ تصحيح الدخول إلى الصلاة، إذ أنه لا صلاة إلا بطهور، فلا بد أن يحرز المكلف شرط الطهارة حين الدخول في الصلاة، فإجراء الاستصحاب غرضه تصحيح الدخول إلى الصلاة. إذن متى أين ظرف إجراء الاستصحاب؟ حين إرادة الدخول للصلاة. كان على يقين بطهارته الساعة العاشرة، الساعة الثانية عشر من يأذن بعد تبدأ المشاكل، تبدأ الوساوس، من يأذن الله أكبر، شوف الناس أذن المؤذن، أم تعال ظنيت الثوب إصابة النجاسة، أصابت الثوب ما أصابت، فما لم أجد، فكيف أدخل؟ اجري الاستصحاب وادخل في الصلاة. هذا هو تطبيق الاستصحاب، وبناء على ذلك تكون الرواية منسجمة مع الاستصحاب. هنا بناء، وكل بحثنا فيها الاحتمال، سيأتي بعد إن شاء الله الاحتمال الثاني، والذي يساعد على هذا الاحتمال ما ورد في نقل الشيخ الصدوق في نفس هذا المقطع، فنظرت ولم أر شيئا فصليت فرأيته فيه، فرأيته الضمير لا يصح الضمير إلا قبل الذكر، فلا بد أن يكون رأيت تلك النجاسة التي بل بحثت عنها ولم أتيقنها، بل فرأيته فيه، فظاهرة يعني ظاهر نقل الشيخ الصدوق أن النجاسة التي راها هي النجاسة السابقة. إذن هذا احتمال، ويساعده جدا نقل الشيخ الصدوق للرواية. بناء على هذا الاحتمال يتوجه إشكال قوي صعب على الرواية، وحاصل هذا الإشكال كما ذكره وتنبه إليه الشيخ الأعظم، وموجود عند أستاذه أيضا هذا الإشكال شريف العلماء المازندراني، وحاصل هذا الإشكال أن غاية ما يفيده الاستصحاب حينئذ تجويز الدخول للصلاة لإحراز الطهارة الظاهرية عند الدخول في الصلاة، ولا يصلح الاستصحاب تعليلا لعدم الإعادة، إذ الحكم بإعادة الصلاة ليس نقضا لليقين بالشك، بل هو نقض لليقين باليقين، لأن المكلف بعدما فرغ من صلاته علم أن صلاته مع النجس، علم أن نجاس أن صلاته مع الخبث، مع النجاسة الخبثية، فهل إعادة الصلاة نقض لليقين بالشك أو نقض لليقين باليقين؟ شيخ أحمد، نقض لليقين باليقين. وإنما يصح أن يقال لا تعد الصلاة، لأن الإعادة نقض لليقين بالشك. لو فرض أن المكلف لم يعلم أن صلاته كانت مع النجاسة فيقال كنت على يقين من الطهارة وأثر الطهارة صحة الصلاة والإجزاء وعدم الإعادة، فلو أعدت الصلاة لكان هذا نقضا لليقين بالشك. إذ معنى لا تنقض اليقين بشيء رتب آثار اليقين، والأثر اليقين بطهارة الثوب صحة الصلاة وعدم إعادة الصلاة، فنقض اليقين نقض أحكام اليقين بإعادة الصلاة صحيح، لأنك تعلم أن ثوبك كان على طهارة والآن شككت. أما إذا علمت بأن الصلاة وقعت مع النجس فحينئذ بعد علمك أن الصلاة وقعت مع النجس أثر اليقين بالطهارة صحيح صحة الصلاة، ولكن أثر اليقين بالنجاسة بطلان صلاة، فيكون نقض حكم اليقين بحكم الشك ليس من باب نقض اليقين بالشك، بل هو من باب نقض اليقين باليقين. إذن لو أعاد المكلف لا يصدق أن الإعادة نقض لليقين بالشك، فكيف يقول الإمام لا تعد؟ ليش؟ لأن في الإعادة نقض لليقين بالشك، فلا يصلح التعليل مع المعلل. تفتين ما طلع؟ لا يصلح التعليل مع المعلل، لأنه هذا ليس من مصادق نقض اليقين بالشك، بل هو من مصادق نقض اليقين باليقين. الخلاصة النتيجة أن عدم نقض اليقين بالطهارة إنما يصلح كتعليل لمشروعية الدخول في الصلاة، فإن الصلاة مشروطة بالطهارة، ومقتضى الطهارة المتيقنة أن لك أن تدخل في الصلاة، فعدم الدخول في الصلاة في ظرف الشك نقض لليقين بالشك صحيح. فلو قال الإمام ادخل في الصلاة لا تنقض اليقين بالشك لصح التعليل، فإن من آثار الطهارة المتيقنة صحة الدخول في الصلاة، وأنت المفروض الآن شاك حين إرادة الدخول، فعدم الدخول نقض لليقين بالشك. وأما مسألة إعادة الصلاة فلا لا يصح التعليل، لأنه صلى في النجاسة والإعادة ليست نقضا لأثر الطهارة المتيقنة، بل هو نقض باليقين. فكيف تدفعون، فكيف يعلل الإمام بلي هذا الجواب بهذا التعليل وعدم مطابقة التعليل مع المعلل يوجب الإجمال في الرواية تفتين، أو يحمل الجواب على قاعدة اليقين كما ذهب جمع، فقالوا أن الرواية محمولة على قاعدة اليقين ترتيب آثار اليقين في مقام العمل، بأن المكلف حين الدخول في الصلاة لم يكن شاكا بل كان متيقنا بالطهارة. متفتين كيف؟ لأنه ظن الإصابة ونظر ولم ير شيئا، وظاهر أنه فحصا ولم ير شيئا أنه كان على يقين حين الدخول بالطهارة، لا أنه كان شاكا، لأن طبيعة الإنسان إذا ظن الإصابة ونظر وفحص ولم ير شيئا يحصل اطمئنان عند يقين بالطهارة، ملتفتين عند يقين بالطهارة. فصلى وبعدما فرغ من الصلاة علم أن الثوب كان نجس. الشارع جعل تعبدا للمكلف الصح في مثل هذه الموارد، لأنه قال اعمل باليقين، ومقتضى أنه عمل باليقين أنه أحرز الطهارة بيقين، ومقتضى آثار اليقين أن صلاته صحيحة فلا يجب الإعادة. وليس منظور الرواية الاستصحاب. الآن بعد الصلاة، بس يقول أنه متى ما انتهى في ظرف العمل، في ظرف في وهذا سيأتي في الإجزاء، في ظرف العمل متى ما لم يكن عنده يقين في ظرف العمل وعنده يقين سابق في ظرف العمل تجري عليه أحكام اليقين السابق. هو الآن في ظرف العمل ما تيقن بالنجاسة، هو كان عنده يقين بالطهارة. الآن محل النزاع الشيخ الأعظم المصري يقول لا، حين الدخول ما كان عنده يقين، عنده شنو؟ شك، ظننت أنه أصابه. هذا قال لا، هذا المصري يقول ما كان عنده شك، عنده يقين بالطهارة. متى ما دخل الصلاة بيقين فمقتضى قاعدة اليقين، هي توقعات اليقين عندهم واسعة، أن قاعدة اليقين لها اصطلاحات سيأتي، يعني سيأتي بيانها في تارة الشكل المتزلزل تارة كذا، لا هي اليقين لا. متى ما كان المكلف على يقين بشيء فالشارع رتب آثار اليقين في ظرف العمل.
متعدل قاعدة اليقين أو أنه قاعدة اليقين هي مشترك لفظي، صح التعبير
بين؟ لا يعني إن صح التعبير أنه هناك اختلاف في السعة والضيق في مصادر قاعدة اليقين، فبعضهم يرى أن قاعدة اليقين معناها ترتيب آثار اليقين في ظرف العمل، فمتى ما كان عنده يقين ففي ظرف العمل تجري آثار اليقين والشارع يعبده بآثار اليقين حتى لو تبين له الخلاف بعد ذلك. وهذا يرجعه إلى الإجزاء، لقاء الإجزاء باليقين، من كان على يقين فمقتضى حجية ذاتية لليقين أن الشارع، بل أن الشارع ما تدخل في نقض هذا اليقين، فحينئذ يرتب آثار الصحة. احنا مغرضنا الآن، احنا الآن نناقش هذا القول، في النتيجة أنه عدم مناسبة التعليل مع المعلل يوجب إجمال الرواية، وأن الإمام ناظر إلى شيء نحن أعلم به لا نعلم ما هو مراد الإمام، وإلا لا يصح تعليل عدم الإعادة بقوله لا تنقض اليقين بش بالشك بناء على هذا المحتمل. هذا هو الإشكال الذي سجل على الاستدلال بناء على هذا الاحتمال. خلنا نقرأ. قال: والتقريب كما تقدم في الصحيحة الأولى، وهو التشبث بنكتة ورود القاعدة مقام التعليل، التشبث بنكتة ورود القاعدة مقام التعليل، وإرادة الجنس من اليقين لعله أظهر هنا، وذلك لأن التعليل هنا صريح، وهناك كانت احتمالات ثلاثة ذكرها المصنف في قوله فإنه على يقين، أحدها التعليل، وكذا أظهر الشاهد الثاني في روايتنا جواب السادس، لأن في الشاهد الثالث في يقين قال كنت على يقين من طهارتك، فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين. فترجع المشكلة أنه يحتمل أن اللام إشارة إلى العهد الذكري، يقين من طهارتك في المقطع الأول، فسبق سبق طهارتك على اليقين يوجب احتمال أن تكون اللام شنو؟ اللام عهدية. وهذا لا يوجد في المقطع الثالث، لأنه يقول لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. ففي الفقرة الثانية لا يوجد، بل لا يوجد متعلق خاص حتى يكون احتمال قرينية العهد موجود. لعله أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، واضح؟ فيكون الشاهد الثاني هم أوضح من الشاهد الأول. والنتيجة أن إرادة الجنس من اليقين هنا لعله أظهر مما تقدم. وأما فقه الحديث فبيانه أن مورد الاستدلال، هذه الفقرة الثالثة قاعد أتكلم، الفقرة الثالثة يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون مورد السؤال، يا سؤال فإني ظننت أنه أصابه، شنو مورد السؤال؟ أن يرى بعد الصلاة حمد الرواية فصليت فرأيت فيه، يعني بعد الصلاة ما حملها على قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة، صفضة في أثناء الصلاة، أنه أن يرى بعد الصلاة نجاسة يعلم أنها هي التي خفيت عليه، يعني النجاسة سابقة طلع ظنه صحيح، هي النجاسة التي خفيت عليه قبل الصلاة، وحينئذ كيف طبق الاستصحاب؟ فالمراد اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة، والشك حين إرادة الدخول في منفصل في الصلاة. ويساعد على ذلك أن تكتب نقل الشيخ الصدوق، خصوصا هو النقل الصحيح، نقل الشيخ الصدوق، النقل يقصد الغير المضمر الصحيح الذي لا إضمار فيه، فرأيته فيه، نعم على نقل الشيخ، بل الشيخ الطوسي يناسب الاحتمال الثاني الذي سيأتي. لكن هذا الإشكال، لكن نعم يعني سؤال عن واقع خارجية، الظاهر أنه الذي النجاسة، إما سأل عن النجاسة التي
يعني عن
يا نجاسة
يعني رأيت نجاسة
مفترضة، يعني مو هالنجاسة، ما تعلم أن النجاسة هي نفس ذيك أو تعلم، هو هي واقع سؤال في الخارج، إما أنه يعلم أنها تلك النجاسة يقول خلاص فرأيته فيه، إن كان ما يعلم متردد فرأيت نجاسته، واضح؟ هذا سؤال يسأل السائل، سؤال يسأل السائل حسب الظاهر أنه ظاهر السؤال أنه يتكلم عن شيء حصل في الخارج، من أنه أو أنه هل فرض سؤالك، لأن سؤال متغيرين، فرض سؤالك رأيت نجاسة ما، هذا الاحتمال الثاني الذي سيأتي، أو نفس النجاسة التي فحصتها ولم تجد عليها ظاهر فرأيته بعد، كنت أفحصه فرأيته بعد، ظاهر أنه نفس النجاسة. قال لكن، هذا إشكال، لكن عدم نقض ذلك اليقين، يا يقين اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة، بذلك الشك، يعني أي شك؟ الشك في عروض النجاسة، إنما يصلح علة لمشروعية الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشك فيها، يعني إذا شككت أنه حصلت الطهارة أو لا، يقول له الإمام إذا شككت أنك أحرست شرط الطهارة في الثوب فادخل الصلاة ولا تنقض اليقين بالشك. وأن الامتناء عن الدخول في الصلاة فيها في الصلاة نقض لآثار تلك الطهارة المتيقنة، إذ أثر الطهارة المتيقنة تصحيح الدخول في الصلاة. فلو أنت امتنعت عن الدخول قلت لن أدخل الصلاة فهذا نقض لآثار الطهارة المتيقنة سابقا، فيقال لا تنقض اليقين بالشك. لا كان لكن إنما يصلح إلا لا، يعني لا يصلح، لا يصلح لا لعدم وجوب الإعادة على من تيقن أنه صلى في النجاسة. هذا حصل يقين بأنه صلى في النجس، ومع العلم بأنه صلى في النجاسة هنا معنى لتعليل عدم الإعادة بالاستصحاب. التفتين، إذا أنت متيقن أن صليت بالنجس، هل هناك ما نقول لك لا تعيد الصلاة لأنه يجري استصحاب الطهارة في أثناء الدخول في الصلاة؟ هو اشتخل الطهارة. نقول الاستصحاب غايته تصحيح الدخول مو تصحيح الصلاة. صحة الصلاة مشروطة بالطهارة، وأنا صليت مع النجس. ملي كما جزم، أي هو اللي جزم هذا الذي ذكرناه، الاحتمال الأول هو يقول هو ظاهر الرواية، كما جزم به السيد الشارح للوافية. السيد من؟ السيد ملي، السيد صدر الدين الرضوي شارح الوافية. إذ الإعادة حينئذ ليست نقضا لآثار الطهارة المتيقنة بالشك، بل هو نقض باليقين، بناء على أن من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة ولو بعدها وجوب إعادتها. ليش قال بناء؟ شوف عبارته، إذ الإعادة ليست نقضا لآثار الطهارة المتيقنة بالشك، بل هو نقض باليقين، نقض لليقين باليقين، بناء على أن من آثار حصول اليقين بالنجاسة الثوب حين الصلاة ولو بعد الصلاة وجوب إعادتها. هنا تارة نقول أن المكلف لو أعاد الصلاة فليست الإعادة نقضا لليقين بالشك، لأنه غاية ما يقتضيه الاستصحاب بناء على الاحتمال الأول تصحيح الدخول في الصلاة، لا أن الصلاة صحيحة ولا تجب الإعادة، فالإعادة ليست نقضا لليقين بالشك، ونكتفي بهذا المقدار بس. من جبل نقض لليقين باليقين بالتفتين، بس هكذا المقدار انتهي. لا يصح تعليل عدم وجوب الإعادة بالاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، لأن لو أعاد الصلاة فليس هو نقض لليقين بالشك، لأن غاية ما يقتضيه الاستصحاب تصحيح الدخول للصلاة ولا علاقة له بصحة العمل وإعادته أو عدم إعادته. فإعادة الصلاة ليس نقضا لليقين بالشك بس، ما نقول بل هو نقض لليقين باليقين في مطلع. فنقتصر على هذا، وكفى الله المؤمنين القتال. وهذا كلام صحيح أن الاستصحاب ما له علاقة الآن، أنه ما يتعرض إلى الإعادة وعدم الإعادة، فهو ساكت. فلو أنا أعدت ما هو نقض لليقين، ما تقول نقض اليقين بالشك شيخنا، إذا كان اليقين من آثاره عدم الإعادة فحينئذ يقال لا تنقض اليقين بالشك، ويقيني بطهارة الثوب السابقة المنحوقة بالشك ليس من آثاره صحة الصلاة، بل من آثاره جواز الدخول في الصلاة. وتارة نضيف هذه الجملة بل أنه نقض لليقين باليقين، فهل هذا الترقي تام أو ليس بتام؟ حيث وقع في كلمات الأعلام المتعرضين لكلام الشيخ الأعظم التأمل والبحث في صحة هذا الترقي، إذ النكتة التي تذكر للترقي هي هذه، هي أن موضوع صحة الصلاة الطهارة الواقعية، أو أن النجاسة الواقعية مانعة من صحة الصلاة، وحينئذ المكلف في ظرف العمل وإن كان شاكا وعنده طهارة مستصحبة طهارة ظاهرية، ولكن شرط صحة الصلاة مو الطهارة الأعم من الواقعية والظاهرية، بل الطهارة شنو شيخنا الواقعية، أو أن النجاسة الواقعية مانع. فإذا لاحظنا الواقع ثوبه شنو نجس، إذا لاحظنا الظاهر ثوبه طاهر بطهارة استصحابية. فإذا بنينا على أن موضوع الصحة الطهارة الواقعية أو أن النجاسة الواقعية مانع، لأن في خلاف ما شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة، وعلى كل حال الواقعية طهارة واقعية شرط أو النجاسة الواقعية مانع، فهنا يقال إذا كان في ظرف العمل شاك وبعد انتهاء ظرف العمل علم أن ثوبه كان نجسا، فحينئذ يكفي العلم الذي هو بعد ظرف العمل في إثبات أن الصلاة غير صحيحة. الآن أنا علمت أن صلاتي مو صحيحة لأن شرط الصحة طهارة الواقعية، فعلمت والله تالله بالله أن صلاتي لم تكن مع الشرط، فحينئذ يجب الإعادة، فيكون الإعادة نقضا لليقين باليقين. كنت على يقين بالطهارة وآثار الطهارة المتيقنة الصحة، صرت على يقين بالنجاسة ولو بعد ظرف العمل، فيكون ومن آثار العلم بالنجاسة الواقعية شنو فساد الصلاة والإعادة، فيكون نقضا لليقين باليقين. وأما لو بنينا على أن موضوع الصحة ليس الطهارة الواقعية بل الطهارة الأعم من الواقعية والظاهرية، وأن النجاسة الواقعية ليست مانع بل النجاسة المعلومة هي المانع، فهنا في ظرف العمل كان محرزا للطهارة لأنه أحرز الطهارة الظاهرية، فلو علم بعد الفراغ من العمل أنه كان ثوبه نجس في الواقع في ظرف العمل قد يقال لا يضر، ليش؟ لأنه أحرز الشرطية، لأن الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، فلا يكون حينئذ نقضا لليقين باليقين. إذن هذا التعلي هذا الترقي الترقي مبني على أن شرط الطهر صحة الصلاة الطهارة الواقعية، وهذا لا أقل لحد أو لا أقل محل بحث محل إشكال محل كذا، إن لم نقل أن الظاهر من الأدلة في محلها أن موضوع الصحة الأعم من الطهارة الواقعية، والطهارة لا أقل موضوع بحث أعم. فهذا الترقي لا يتم إلا بناء على مثل هذا المسلك. ولهذا ماذا قال الشيخ العظام؟ شو العبارة؟ بل هو نقض لليقين باليقين بناء على أن من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة ولو بعد الصلاة، يعني بعد ظرف العمل بعدما انتهى من الصلاة علم أنه صلاته كانت مع ثوب نجس في الواقع وجوب إعادتها، فهنا يصدق نقض اليقين باليقين. إذن هذا الاحتمال الأول لو كان هو منظور الرواية كما جزم به من السيد شارح الوافية تتوجه عندنا مشكلة يا شيخ علي، وهو أن التعليل لا يطابق مع المعلل، بل عدم وجوب الإعادة لا يصح تعليلها بالاستصحاب، لأن غاية ما يقتضيه الاستصحاب صحة الدخول في الصلاة لا عدم وجوب الإعادة. هذا تمام الكلام في بيان الإشكال. يأتي إن شاء الله في الدرس الآتي جواب شريف العلماء أستاذ الشيخ على هذه المشكلة، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.